سلام لكم أصدقائي المستمعين، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لقضاء هذا الوقت بصحبتكم. أتطلع أن نقضي معا دقائق هادفة يحفظ أثرها لسنين قادمة. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نتأمل في حياة ذلك الشاب يوسف كما جاءت في سفر التكوين. رأينا في الحلقة السابقة يوسف يخطط للقاء أخيه بنيامين، فطلب من الإخوة أن يبقوا واحدا منهم، وكان شمعون ريثما يذهب الباقي لإحضار بنيامين. وفي الطريق خافوا حين اكتشفوا كل واحد أن فضتهم ردت إليهم، الأمر الذي أرعب يعقوب نفسه الذي لم يشغله من الأمر سوى الأحزان المتراكمة عليه بسبب فقدان يوسف وشمعون وضرورة أخذ بنيامين إلى مصر. ها هو يعقوب مثقل بضغط المجاعة يدخل ميدان الصراع لمواجهة المشكلة، فقد رضخت الانفعالات لفعل المجاعة. كان الإخوة يعرفون أن الرجل أي يوسف كان جادا في طلبه، لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، وقالوا لو أنهم ذهبوا إلى مصر بدون بنيامين لرفض مقابلتهم وإعطاءهم الطعام. فطلب يعقوب أن يرسلوا هدية لذلك الرجل عسى أن يرحمهم، وذهبوا إلى يوسف ووجدوا أنفسهم مدعوين لتناول الغداء في بيته. ولما دخل الرجال بيت يوسف امتلأت قلوبهم قلقا واضطرابا، لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنهم مدعوون لبيت هذا الرجل عن حسن نية. لقد تعامل معهم قبل ذلك بكل خشونة، والآن يريد أن يدعوهم لتناول الغداء في بيته. كان من المفروض بهم أن يتهللوا لتلك الدعوة، ولكن خوفهم قد ازداد.
نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 43. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 26.
فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض، فسأل عن سلامتهم وقال: أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ أحي هو بعد؟ فقالوا: عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال: أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال: الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال: قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف، وشربوا ورووا معه.
هذه لحظات حاسمة. لابد أن يوسف كان يجلس على مكان مرتفع بينما كان الإخوة ينحنون أمامه، وعندما وقفوا على أقدامهم نظر في عيونهم وسألهم عن سلامة والدهم الذي كان والده أيضا. هم ينحنون مرة أخرى وبنيامين معهم. ونظر يوسف إلى بنيامين أخيه من أمه ولم يستطع أن يتمالك نفسه من شدة المشاعر. لننتقل بعواطفنا إلى ذلك المشهد التاريخي، إلى ذلك اللقاء العظيم، وما دار فيه من حوار، وما التمعت فيه من ومضات الحب الدفين في قلب يوسف نحوهم ونحو أبيه. وأي قلب يستطيع أن يتصور قسمات وجه يوسف حين رفع عينيه ونظر بنيامين أخاه؟ كانت قد مرت 22 سنة لم ير فيها بنيامين، نتيجة لذلك انزوى إلى مكان منعزل وبكى. هذه صورة رائعة لأمر سيحدث في المستقبل، فقد تنبأ زكريا أن الرب يسوع سيعرف نفسه إلى إخوته في يوم من الأيام، وهم سيسألونه عن الجروح التي في يديه، وسيجيبهم أنها الجروح التي جرح بها في بيت أحبائه، وسيتعرفون عليه، وسيبكون وينوحون عليه الذي طعنوه، لأنه هو الذي خلصهم، هو الذي أعطى حياته فدية لأجلهم. هذا سيحدث عندما يعود المسيح إلى الأرض مرة ثانية. نعم، هذا يجعلنا ندرك غلاوة النعمة التي يذخرها من هو أعظم من يوسف حين يسترجع إخوته الذين طالما تجنبوا عنه، يسترجعهم إلى معرفته. بنفس الطريقة إخوة يوسف هم الذين أسلموه للعبودية وباعوه وتخلصوا منه، والآن هو سيكشف عن نفسه لهم. ويتمالك يوسف نفسه ويعود إلى إخوته لتناول الطعام. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. هناك عدة أمور تتعلق بهذه الوجبة كان بإمكان الإخوة أن يلاحظوها لو لم يكونوا مرتعبين. أولاً، لم يأكل يوسف طعامه مع المصريين، كان يوسف منفصلاً عنهم. لربما ظن الإخوة أنه كان يفعل ذلك بسبب مركزه. هناك شيء آخر، فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. رتب يوسف الأماكن بحيث وضع رأوبين في مكانه المناسب وبنيامين في مكانه المناسب، وكل واحد من الإخوة كان جالسا حسب الترتيب العمري، وقد تعجبوا كيف أنه عرف ذلك. ولاحظ أنه سمح أن يأخذ بنيامين حصصا أكثر من الباقي. أعتقد أن بنيامين كان قد انذهل بالخمسة أضعاف، لسيما أنه كان يعاني لمدة طويلة من المجاعة. كانت هذه أول وجبة حقيقية له بعد الجوع. أكلوا وفرحوا، ويا له من يوم أسعد عندما يكشف يوسف عن نفسه لإخوته. هذا يصل بنا الآن إلى الإصحاح الرابع والأربعين، وخلال حلقات قليلة مستمعي سننهي بنعمة الرب الدراسة في سفر التكوين لنبدأ دراسة جديدة في سفر الخروج. هذا الإصحاح أيضا هو إصحاح مميز ومثير. كان في فكر يوسف شيء معين عندما أرسل إخوته إلى أبيهم مرة أخرى. كان يريد أن يمتحن علاقة إخوته ببنيامين وبأبيهم. تذكر أنهم باعوه في القديم. ترى هل تغيروا؟ هل سيدعون بنيامين يذهب إلى العبودية لينقذ أنفسهم؟ كان يريد أن يتأكد من مواقفهم قبل أن يكشف عن نفسه أمامهم، والامتحان هذا سيبين له أن الإخوة لن يكرروا ما عملوه في القديم. يهوذا هو المتحدث الرسمي باسم الإخوة، ويعطينا هنا صورة جميلة. كان مستعدا أن يأخذ مكان بنيامين، ومدافعته عن بنيامين تعتبر واحدة من أجمل الفقرات في الكتاب المقدس.
سنقرأ الآن من هذا الأصحاح الرابع والأربعين من العدد الأول وحتى السابع عشر.
ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير، وثمن قمحه. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة لم يبتعدوا. قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم فقل لهم: لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لعبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم.
ويرحل الإخوة ظنا منهم أن الأمور قد سارت على ما يرام. لم يكن لديهم أي فكرة عن الكأس الموجودة في كيس بنيامين، ويلحق بهم وكيل بيت يوسف حسب إرشادات محكمة، وما أن أبعدوا قليلا في السير حتى لحقت بهم قافلة كبيرة واتهمتهم بسرقة كأس يوسف. كان حتما في سياسة الله الأدبية أن يعمق الفحص والتدريب في نفوس إخوة يوسف إلى آخر الشوط، وقد شاء في حكمته أن يكون يوسف هو أداة الفحص. ومن هنا استخدم أعنف الأساليب، ليس فقط ليجعل الإخوة يعترفون بذنبهم، بل ليرى ما إذا كانت عواطفهم قد استقامت من نحو أبيهم ومن نحو أخيهم بنيامين بعدما أظهروه من جفاء واستهانة في كلتا الناحيتين يوم باعوا يوسف وأصاب أباهم بجراح في عواطفه. لاحظ أن الوكيل قال أن هذه هي الكأس التي يتفاءل بها يوسف أو يتنبأ، وكما تعلم أن يوسف كان قد تنبأ الكثير من خلال الأحلام وتفسيرها. ولكن تذكر يا أخي أن هذه الموهبة كانت معطاة له من قبل الله. لا تأخذ كل هذا مستمعي تشجيعا لعملية الفتح بفنجان القهوة التي تتهافت عليها معظم السيدات اليوم، بل وحتى السادة. التنجيم أمر شيطاني ولا يجب على المؤمن أن يعبث به أبدا. لم يكن السر في تنبؤ يوسف في الكأس، كان الله هو الذي أعطى له هذه الموهبة. المسألة هنا ليست سحرا. الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. كانوا متأكدين من أن أحدا لم يأخذ الكأس. طبعا كان يوسف قد أملى على الوكيل أن يضع الكأس في كيس بنيامين، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. لم يريدوا أبدا أن يرجعوا إلى البيت بدون بنيامين، ويركعون أمام يوسف مرة أخرى والألم يجتاحهم. كانت الصدمة عنيفة زلزلت كيان إخوة يوسف، لكنها ضرورة حتمية حيث تكمن في الأعماق خطية غائرة ولا بد من كشفها. وشكرا لله أن هذه التجربة الموجعة كانت قصيرة ولعلها بضع ساعات، ولكن ما هي تلك السويعات بالقياس إلى ما شربه يوسف من علقم لسنوات طوال. ثم يتقدم يهوذا ليتكلم. ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. أما يوسف فهو يحاول الآن أن يمتحن محبتهم لأخيهم. قال أن بنيامين هو المذنب وعليه أن يبقى هنا عبدا. تذكر أن يسوع المسيح كان سيأتي من سبط يهوذا، وسنرى يهوذا هذا الرجل يلقي واحدا من أرفع الخطابات على الإطلاق، ويعترف اعترافا كاملا أن ما حدث لهم كان بسبب خطيتهم. حقا إن الله وحده يعرف كيف يربي الإنسان ويدربه، ويقدر أن ينبه الضمير فيشعر بخطيته، ويذل النفس فتعرف حقيقة أمرها أمام الله. لقد مرت الأعوام وكأنهم نسوا فعلتهم، لكن 7 سنين الشبع وسبع سنين الجوع علمتهم الكثير. فقد وصل الجوع إلى أرض كنعان، فاضطر إخوة يوسف المذنبون أن يواجهوا أخاهم الذي أذنب إليه. حقا ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء.
لاحظ ماذا كان جواب يهوذا. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون بقية الأصحاح 44 من العدد 18.
ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك: إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي 2، فخرج الواحد من عندي وقلت: إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية، تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا، يكون أنه متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي.
في الواقع إن تغييرا عظيما من الله فعل فعله في إخوة يوسف، وأفسحت الأنانية القاسية والحسد القاتل الطريق لحب رقيق نحو أبيهم وعطف بالغ نحو أخيهم ابن رحيل. وهكذا تم ليوسف ما أراده من تلك التدريبات الحكيمة وإن كانت قاسية، فقد عفى عن جريمة إخوته وغفر ذنبهم، والأب كان عتيدا أن يتذوق حلاوة التعزية التي تسمو على كل أمل. وإلى جانب هذا فقد أدرك قلبه التقي صلاح الله وطرقه العجيبة في إبراز هذه النتائج. إذن يتلو يهوذا ما حدث بالضبط وما هي مشاعر أبيهم. من الواضح أنهم قد خدعوا أباهم، وقد تحقق يوسف الآن من الأمر، عرف ماذا قالوا لأبيهم، وأظنهم في تلك اللحظة تحدثوا أكثر بكثير مما قالوه سابقا عن الموضوع. كما ونستطيع أن نرى شيئا آخر، لقد نما يعقوب في النعمة، ولكنه لم يصل إلى الحد المطلوب. بدلا من أن يثق بالرب كان بنيامين متكله، ولو حدث مكروه لبنيامين كان ذلك سيقتله حتما. واليوم نجد الكثير من المؤمنين ينهارون لدى موت عزيز. مهما كانت المحبة شديدة، إذا كان الفقيد مؤمنا فلا داعي للحزن الكثير، فإنك ستراه في يوم من الأيام حتما. الذي يسير بالإيمان فإنه لن ينهار في أوقات كهذه. نعم، كان يعقوب ينمو في النعمة، ولكنه لم يصل بعد إلى الثقة الكاملة في شخص الرب. صديقي المستمع، في ملء الزمان جاء واحد من سبط يهوذا، أسد سبط يهوذا، وحمل الذنب والعقاب. الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا.
نعم، أخذ المسيح مكان الخاطئ، لقد أخذ مكانك ومكاني، صار المجرم وهو البريء. هل تعرفت إلى المسيح؟ هل قبلت ما عمله لأجلك؟ أرجو لك ذلك مستمعي وصديقي.